الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: هذا إذا كان هناك إطلاق، وأما إذا لم يكن فلا بد من الإتيان به إلى آخره. ذكرنا في بداية البحث الإثباتي أن الحديث في البحث الإثباتي في ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى والمقصود بالبحث الإثباتي لتعيين أن الواجب واجب نفسي أو واجب غيري. المرحلة الأولى هو أن يتضح من نفس الأدلة أو من أدلة أخرى أن هذا الواجب نفسي أو غيري، تارة من نفس الدليل كما في دليل الوضوء أو في دليل التيمم أو في دليل الصلاة، يتضح أنه من أي صنف، هل هو نفسي أو غيري. وإذا لم نتمكن من معرفته من نفس الدليل فيصار إلى القواعد اللفظية والتي منها الإطلاق. وإذا لم يتم الإطلاق فيصار إلى الأصول العملية. الآن المصنف أنهى الحديث في المرحلة الثانية، وأنه لو كان هناك ترديد وشك لعدم توفر ما يبين أن الواجب نفسي أو غيري فيصار إلى الإطلاق، وتبين أنه على رأي المصنف الإطلاق يوصلنا إلى النفسية. فإذا شككنا في واجب وكان هناك إطلاق في الهيئة فنحمل أن ذلك الواجب واجب نفسي. المرحلة الثالثة وهي الحديث مطلب اليوم، إذا افترضنا عدم تمامية الإطلاق كما لو كان المتكلم ليس في مقام البيان أو وجد ما يخدش الإطلاق من احتمال القرينية ونحو ذلك، على كل تقدير إذا لم يتم الإطلاق فيصار إلى الأصول العملية. فيأتي السؤال: ما هو الأصل العملي الجاري في المقام، وما هي النتيجة التي يعطيها؟ هل الأصل العملي يقتضي أن الواجب واجب نفسي أو واجب غيري؟ في مقام الجواب حاصل كلام المصنف يقول: الأصول العملية لا تعين لنا صنف الواجب أنه نفسي أو غيري، لأن الأصول العملية غاية ما تعطي الوظيفة العملية في مقام الشك، يعني تعطينا أنه هل يجب أن نعمل أو لا نعمل، هل نعمل هذا العمل المشكوك نأتي به أو لا نأتي به. ولا يعين لنا الأصل العملي، الأصل العملي نوع الواجب أو صنف الواجب. ولذا في الحديث في هذا المطلب الأخير في البحث الإثباتي لا يعين لنا أنه نفسي أو غيري، وإنما يبين لنا أن المشكوك هل يجب أن نأتي به أو لا يجب. وبيان ذلك
شيخنا العفو، ذا كان الدليل لبي، كذلك ننتقل إلى الأصل العملي.
يعني شنو دليل لبي؟
يعني عقلي مثلا.
إيه لا، يعني شنو دليل لبي على أنه واجب نفسي أو غيري؟
دليله على الوجوب وليس على نفسي أو غيري. نعم.
إيه يعني هذا بالمرحلة الأولى، أنه نعم. مثلا عندنا دليل سيرة، مثلا سيرة متشرعية على وجوب شيء.
نعم.
خب بعد بالتالي السيرة دليل لبي، فيبين يعني من خلال تمامية الدليل إذا اتضح أن هذا الواجب الذي دلت عليه السيرة غيري أو نفسي، فبها ونعمت نأخذ به بحسب دلالة الدليل. إذا لم يبين الدليل أن هذا الواجب نفسي أو غيري، فبعد على الخلاف أنه في الأدلة اللبية هل يجري الإطلاق أو لا. بعضهم قال لا إطلاق فيصار مباشرة إلى الأصول العملية، بعضهم قال لا يمكن الإطلاق إما في مركز الدليل اللبي إذا كان يستفاد منه من الدليل اللبي مضمون معين يصلح للإطلاق، أو أن نجري الإطلاق المقامي. فأيضا أكو مرحلة ثانية، فعلى الخلاف بعضهم قال إذا كان الدليل لبي فيصار مباشرة إلى الأصول العملية لعدم تمام، يعني لعدم تصور موضوع الإطلاق. بعضهم قال لا يمكن تصوير الإطلاق بأحد تصويرين. المصنف ما تعرض لهذا المطلب، ما أدري إذا افتهمت سؤالكم. إذا افتهمت سؤالكم هذا الجواب كافي أو لا؟
أحسنتم شيخ. نعم
أحسن الله عليكم. خب فإذا المصنف يقول في المقام إذا شككنا في واجب أنه نفسي أو غيري ولم يتم الإطلاق فيصار إلى الأصول العملية. الأصول العملية يتردد الأصل الجاري فيها في المقام هو الاشتغال أو البراءة، وكل منهما لا يبين نوع أو صنف الواجب، وإنما يبين لنا أنه نأتي بذلك المشكوك أو لا نأتي به. وعلى كل تقدير تطبيق الأصول العملية في المقام ينتج تارة وجوب العمل، في بعض الحالات وجوب العمل، وفي بعض الحالات عدم وجوب العمل. العمل وعدم العمل في ماذا؟ في مورد الشك، في الواجب المشكوك أو في ذلك الفعل المشكوك. فتطبيق الكلام أن يقال حينما نشك في واجب أنه واجب نفسي أو غيري، هذا يعني أنه فرغنا من كونه واجب، فلا شك في أصل الوجوب، وإنما نشك في كونه غيريا أو نفسيا. وهذا الشك إنما يكون بسبب وجود واجب آخر يتردد هذا المشكوك أنه مقدم له أو لا. فتحقيق المقام أن يقال أن ذاك الواجب الآخر النفسي تارة يكون وجوبه فعلي، وأخرى بعد لم يصل مرحلة الفعلية. ف فإذا كان وجوبه فعليا فهذا المشكوك يجب الإتيان به سواء كان نفسيا أم غيريا. لماذا؟ لأنه إن كان غيريا يعني أنه مقدم لذلك الواجب الآخر النفسي الفعلي، فهو يعني أن هذا المشكوك مقدمة وجوبها فعلي أيضا بتبع فعلية ذاك النفسي. وإن كان هذا المشكوك وجوبه نفسي أيضا يجب الإتيان به، لأنه على كل يعني بقطع النظر عن ذاك الواجب الآخر هو في نفسه يجب الإتيان به. إذن في الفرض الأول وهو كون الواجب الآخر وجوبه فعليا فيجب الإتيان بالمشكوك تطبيقا لأصالة الاشتغال. إذا الاحتياط يقتضي أن يأتي به بهذا المشكوك سواء كان نفسيا أم غيريا. الحالة الثانية إذا كان ذلك الواجب الآخر الواجب النفسي الآخر بعد لم يصل إلى مرحلة الوجوب الفعلي. بعدين نذكر له مثال يتضح أكثر. فهذا المشكوك لا يجب الإتيان به. لماذا؟ لأنه يتردد بين كونه واجب نفسي فيجب إتيانه وبين كونه واجب غيري وهو بعد لم يصر فعليا، لأن الواجب النفسي الذي هذا المشكوك مقدم له بعد لم يصر فعليا. فهذا المشكوك نعم هو واجب ولكن الوجوب لم يصل إلى الفعلية فلا يجب إتيانه. إذن هناك حالتان، بالحالة الأولى مجرى للاشتغال والاحتياط، الحالة الثانية مجرى للبراءة. خب تطبيقه بمثال واقعي حتى يتضح المطلب بشكل أكثر. إذا شككنا في لبس الإحرام هل هو واجب نفسي؟ هل هو مستقل بأن يجب لبس الإحرام في أيام لمن كان في مكة بقطع النظر عن وجوب الحج؟ كل من أحرم فهناك واجب نفسي مستقل يتوجه إليه وهو لبس الإحرام، بمعنى حرمة لبس المخيط، أو أن الاحتمال الثاني أو أن لبس الإحرام مقدمة لصحة الحاج، واجب غيري لوجوب الحاج، كما أن الحج له مقدمات كقطع المسافة والإحرام وشراء الهادي ونحو ذلك من المقدمات، فمن مقدمات الحج لبس الإحرام. فإذن عندنا واجب مشكوك وهو لبس الإحرام مفروغ عن وجوبه لمن أحرمه، لكن نشك أن لبس الإحرام واجب نفسي أو واجب غيري للحاج. الثمرة وين تظهر في هذا المثال؟ إذا قلنا واجب نفسي فمن أحرم ولم يلبس الإحرام بقي بالمخيط يكون قد أثم. إذا كان واجب نفسي يكون أثم، عصى واجب مستقل في نفسه ولا يؤثر على الحج، فإحرامه صحيح وبالتالي حجه صحيح، ولكنه عصى واجبا مستقلا كان ظرفه الإحرام. وأما إذا قلنا واجب غيري، هذا يعني أن الحج مشروط بشرط في مقام صحته، وهو أن يلبس الإحرام حال يلبس الملابس الخاصة غير المخيطة، وإلا لو لم يخلع المخيط وبقي بها ولم يلبس الإحرامات كان إحرامه باطلا وبالتالي حجه باطل. إذا نريد نطبق مقام قبل شوية ذكرنا، عندنا واجب مشكوك يتردد بين النفسية والغيرية وهو لبس الإحرام، مقتضى الترديد بين النفسية والغيرية أن هناك واجب آخر يشك في أن هذا الواجب مقدم له أو لا، وهو الحج. فإذا عندنا حج وعندنا لبس الإحرام، يتردد لبس الإحرام بين كونه واجب غيري وهو مقدم للحج وبين كونه واجبا نفسيا. الآن تعال طبق حديث المصنف، إذا كان الشك في لبس الإحرام في كونه واجب نفسي أو غيري كان بعد فعلية وجوب الحاج، يعني بعد 9 ذي الحج وتوفر تمام الشرائط وهذا الشخص موجود في الديار المقدسة وهو مستطيع وتجب عليه يجب عليه حج الصرورة، وهذا الشخص قد تجاوز أو دخل الحرام تجاوز الميقات، هذه الأمور توفرت فوجب عليه الإحرام، وجب عليه الإحرام من باب أن وجوب الحج صار وجوبا فعليا في ذمته. حينئذ لبس الإحرام وجوبه فعلي على كل تقدير، لأنه إن كان نفسيا لبس الإحرام وجوب نفسي فيجب الإتيان به لتوفر ظرفه وشرطه وهو الإحرام، وإن كان غيريا يعني مقدما للحاج فحيث أن الحج وجوبه فعلي فيجب عليه أن يأتي بالمقدمة، كمن وجبت عليه الصلاة فهو حال الصلاة يجب عليه الاستقبال. هذا في الحالة الأولى، وهي حالة كون الواجب الآخر وجوبه فعلي. الحالة الثانية، أن نفترض أن الواجب الآخر لم يكن وجوبه فعليا، كأن يكون هذا الشخص بعد لم يتجاوز الميقات، أو أنه لم يكن الحج فعليا في حقه لفقد شرط من شرائط فعلية الحاج، فيشك أن الإحرام لبس الإحرام واجب مستقل في نفسه على هذا المكلف، أو أنه مقدم للحج. هذا الشك باعتبار أن وجوب الحج بعد لم يصر فعليا هو شك في أن لبس الإحرام واجب، ولكنه يشك في كونه فعلي أو غير فعلي، يعني هل هناك تكليف شخصي توجه إليه بشخصه أو لا، فيكون شك في أصل التكليف فيكون مجرى البراءة. إذن على الحالة الثانية الأولى وهي وجوب الحج الفعلي يجب لبس الإحرام، وعلى الحالة الثانية وهي عدم فعلية وجوب الحج لا يجب لبس الإحرام. وعلى كلا التقديرين لم يتضح لنا من تطبيق الأصل العملي أن هذا المشكوك واجب نفسي أو واجب غيري، غاية ما هنالك أن يتضح عندنا وجوب أن هذا الواجب يجب الإتيان به أو لا يجب الإتيان به. قال واضح إن شاء الله المطلب شايخنا؟ قال هذا إذا كان هناك إطلاق، هذا الكلام المتقدم بالأمس بالدرس السابق من كون الإطلاق يقتضي النفسية، وفي مقام ردي كلام الشيخ الأعظم، هذا كله إذا كان شنو؟ إذا كان هناك إطلاق في الهيئة، أما إذا لم يكن إطلاق، وأما إذا لم يكن، يعني إذا لم يكن إطلاق بأن لم تتم مقدمات الحكمة أو لم يكن هناك مقتضى للإطلاق، كما لو كان الدليل الدال على الواجب كما افترض قبل قليل الشيخ، واجب لبي، دليل لبي، ما بي هيئة، ما بي لفظ، فحينئذ لا يوجد إطلاق. فما هو العمل؟ قال فلا بد من الإتيان به، يعني بالمشكوك، فيما إذا كان التكليف بما احتمل كونه شرطا له فعليا. فإذا يجب الإتيان متى؟ فيما إذا كان التكليف بما، يعني بالنفس، بما احتمل كونه، كون المشكوك شرطا ومقدمة له لذلك النفس فعليا. أي فعليا، هذه وين؟ خبر المن، خبر لكان الأولى، فيما إذا كان التكليف فعليا، عبارة شوية بها يعني ضغط. فلا بد من الإتيان بالمشكوك فيما إذا كان التكليف النفسي الذي نحتمل كون المشكوك مقدمة له، كان ذلك التكليف فعليا. إذا بالمثال يعني إذا كان الحج فعلي وشككنا في لبس الإحرام نفسي أو غيري، فحينئذ يجب الإتيان بلبس الإحرام. هذا الشق الأول. تعليله لماذا؟ لماذا يجب الإتيان به؟ قال للعلم بوجوبه فعلا، بوجوب المشكوك فعلا، يعني على كلا التقديرين سواء كان نفسيا أم غيريا سيكون وجوب الإحرام، وجوب لبس الإحرام وجوب فعلي، إن كان نفسيا فتوفر شرطه، وإن كان غيريا وجب ذي المقدمة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية وإن لم يعلم جهة وجوبه، ما عرفنا واجب نفسي أو غيري، عفوا هاي إن وصلية، يعني وإن لم يعلم جهة وجوبه، ما عرفنا واجب من جهة كونه واجب نفسي أو غيري، على كلا التقديرين يجب إتيانه في هذا في هذه الحالة الأولى. وإلا هذه، وإلا يعني نقض الفرضية الأولى، وهي إذا لم، الفرضية الأولى يعني إذا كان التكليف النفسي الذي نشك في كون المشكوك واجبا غيريا له لم يكن فعليا، وإلا يعني وإن لم يكن التكليف بذي المقدمة فعليا، فلا يعني فلا يجب إتيان المشكوك. لماذا؟ لصيرورة الشك في المشكوك بدويا، لأنه يتردد بين كونه وجوبه فعلي إذا كان شنو؟ نفسي، وبين كون وجوبه غير فعلي إذا كان وجوب غيري على اعتبار أن ذي المقدم بعده لم يصر فعليا، فبالتالي يعود الشك إلى كون الوجوب فعلي أو ليس بفعلي، فهو شك في أصل التكليف مجرى لأصالة البراءة. وأما إذا لم يكن إطلاق فلا بد من الإتيان بالمشكوك فيما إذا كان التكليف بالنفسي الذي احتمل كون المشكوك شرطا للنفس فعليا للعلم بوجوب المشكوك فعلا، وإن لم يعلم جهة وجوب المشكوك، وإلا يعني وإن لم يكن التكليف بذي المقدمة فعليا فلا يجب إتيان المشكوك لصيرورة الشك في المشكوك شكا بدويا كما لا يخفى. هذا تمام الكلام في البحث الإثباتي. إلى هنا تم الكلام في المطلبين الرئيسيين أو في المقامين الأساسيين. الأول في البحث الإثباتي وهو تعريف الواجب النفسي والغيري، والبحث الثاني في البحث الإثبات الأول الثبوتي عفوا، والثاني في البحث الإثباتي وهو تشخيص أن الواجب نفسي أو غيري. واضح إن شاء الله مشايخنا؟
واضح إن شاء الله.
قال تذنيبان: الأول لا ريب في استحقاق الثواب إلى آخره. تذنيبان على اعتبار بعد مطلب خارج عن أساس البحث ولكن له ربط بأصل البحث كما سيتضح. التذنيب الأول يدور حول أن الواجب الغيري الذي هو المقدمة للواجب النفسي هل يترتب عليه الثواب والعقاب أو لا، هل عليه هل الإتيان به كإتيان الواجب النفسي أو لا. نقطة أولى: نقطة أولى أن الواجب النفسي لا كلام بينهم في ترتب واستحقاق الثواب عليه مطلقا. عفوا قبل هذا خلينا نجيب بعد مقدمة أخرى. المقدمة الأولى أو النقطة الأولى أن الحديث في المقام عن الاستحقاق وليس عن الفعلية، بمعنى أن نسأل عن أساس القواعد العقلية أو العقلائية هل تقتضي الحكم بالاستحقاق أو لا تحكم بالاستحقاق. أما فعلية العقوبة أو فعلية الثواب فهذا من مختصاته أو من شؤونه تعالى، إذ من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى له وعد ووعيد، فقد يكون هناك وعيد بمعنى العقوبة وإدخال النار أو العذاب بشكل عام، ولكن في مقام الفعلية والتطبيق لا يدخله النار للتفضل، للعفو، للتوبة، للشفاعة أو غير ذلك، لكن يعني في مقام التطبيق هذا الشخص المستحق للعقوبة لم يصل أو لم يأخذ العقوبة الفعلية، كما قد يكون في مقام استحقاق الثواب أنه استحق الثواب كحكم عقلي أو عقلائي، ولكن في مقام التطبيق يوم القيامة وبلحاظ فعله تعالى يكون هذا الشخص في نهاية عمره خرج عن الخط الصحيح بإلحاد بكفر أو أبطل عمله برياء ولا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى أو نحو ذلك. بالتالي هناك مرحلتان، مرحلة الحكم بالاستحقاق ومرحلة الفعلية، يعني خلينا نسميها مرحلة الاستلام والتسليم. حديثنا في المقام عن مرحلة الاستحقاق، ولا يمكن الحديث في مرحلة الفعلية إلا في بعض تفاصيل علم الكلام، أيضا من باب بيان موارد فعلية الثواب أو فعلية العقاب. إذن السؤال في المقام يقع، يعني إعادة صياغة البحث بعد هذه النقطة الأولى، هل يحكم العقل باستحقاق المكلف للثواب على اتيانه الواجب الغيري، أو يحكم بالعقاب في صورة عدم امتثال الواجب الغيري؟ هذا هو محل البحث، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، لا كلام بينهم في أن العقل يحكم بالاستحقاق بلحاظ الواجب النفسي، فإتيانه إتيان الواجب النفسي يعد امتثالا بنظر العقل، ويحكم العقل باستحقاق الثواب، كما أن عدم إتيان الواجب النفسي يعد بنظر العقل عصيانا، وبالتالي يحكم العقل باستحقاق العقاب، لا كلام بينهم في ذلك. النقطة الثالثة، بلحاظ الواجب الغيري، يقول المصنف أن العقل يحكم بعدم استحقاق الثواب والعقاب. حديث المصنف في حكم العقل، بعض الأعلام فرع على ذلك أن العقلاء أيضا يرون استحقاق عدم استحقاق الثواب والعقاب. إذن نحن وحديث المصنف هو بلحاظ الحكم العقلي فقط، فإن العقل يرى عدم الاستحقاق بلحاظ الواجب الغيري، فلا ثواب ولا عقاب إلا على الواجبات النفسية الواجبات المستقلة. ويذكر المصنف لذلك دليلين، يعني دليلين على أن العقل يحكم بعدم الاستحقاق في الواجب الغيري. الدليل الأول أن العقل وإن حكم بوجوب إتيان المقدمات التي يتوقف عليها الواجب النفسي، ولكنه في صورة إتيان الواجب النفسي مع مقدماته يحكم باستحقاق الثواب لمرة واحدة على الواجب النفسي، ولا نراه بالوجدان يحكم باستحقاق الثواب على الواجب وعلى مقدماته. والشاهد على ذلك بوضوح أن الذي لم يأتي بالواجب النفسي بسبب عدم إتيان مقدمته كمن لم يصلي لعدم الوضوء، أنه لم يأتي بالصلاة مع توفر جميع الشرائط العامة والخاصة، إلا أنه لم يأتي بالوضوء فلم يصح منه عمله، نرى أن العقل يحكم باستحقاق العقاب على ترك الصلاة فقط، ولا يحكم باستحقاق العقاب على ترك الصلاة وعلى ترك الوضوء. كما أنه لو قلنا باستحقاق العقاب على المقدمة، هذا يعني أن العقل لابد أن يحكم باستحقاق العقاب على ترك الصلاة وعلى ترك الوضوء وعلى ترك الساترية وعلى ترك الاستقبال وهكذا بقية المقدمات، وعلى ترك لبس المعدرين كون لباس المصلي خالي من النجاسة، خالي من غير المأكول، خالي من الميتة، هذه كلها على اعتبار أنه لم يأتي بها على فرض كونه كذلك، يعني على من كانت ملابسه نجسة وفيها من غير المأكول وفيها من الميتة وكانت مغصوبة ولم يأتي بالوضوء ولم يستقبل، كم مرة أو كم استحقاق يحكم به العقل؟ نجد بالوجدان أنه في مثل هذه الحالة يحكم العقل بلزوم أو باستحقاق العقاب على ترك الصلاة فقط لا بتعدد استحقاق العقاب. إن قلت، وهذا ما نقف عليه كثيرا، تقدم في أصول المظفر أن هناك روايات دلت على استحقاق الثواب على المقدمات، كمن حج ماشيا، هناك روايات على أن له بالمشي بنفس خطوات المشي ثواب، وهكذا استحباب زيارة الحسين عليه السلام واستحباب المسير إلى الحسين سلام الله عليه، فله بكل خطوة حجة وعمرة وكذا، وفي بعض الروايات 1000 حجة مع رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذه ظاهرة في أن الثواب على نفس المقدمات. أجيب عن هذا السؤال، مو إشكال، سؤال هو استيضاحي بجملة أجوبة. المصنف ما يظهر من المصنف في المقام أنه يقول إتيان المقدمات لا استحقاق للثواب عليه، وإنما دلت الأدلة على أن الواجب النفسي يختلف في رتب الاستحقاق، فإذا كان الواجب النفسي استلزم الشدة والصعوبة في إتيانه وامتثاله فيكون استحقاق الثواب عليه بشكل أكثر وأشد، وإذا كان إتيانه بسهولة فيكون أقل ثوابا. فالروايات التي دلت على استحقاق الثواب على المقدمة يحمل أو تحمل تلك الروايات على أن نفس الواجب النفسي ثوابه أعظم وأكثر لكونه صعب التحقق، من باب أن أفضل الأعمال أحمزها أو أشدها أو أصعبها، إما هكذا، وإما أن يجاب بأنه لا، هذه الروايات رتبت الثواب على المقدمات من باب التفضل. هذا أن قلت قلت. الدليل الثاني، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن الثواب والعقاب إنما يترتبان على التقرب لله تعالى وعدم التقرب. فمن يتقرب لله سبحانه وتعالى بفعل استحق على ذلك الفعل الثواب، وإن لم يأتي بما يقربه فلا يستحق الثواب. أما فهذه القاعدة إذا طبقت في المقام لا تأتي في الواجب الغيري، إذ الواجب الغيري لا يتصور، لا يتصور فيه قصد القربة. لماذا؟ لعدم وجود أمر مستقل فيه، لأن قصد القربة إنما يؤتى به في ماذا؟ في الأمر النفسي. إذا كان هناك أمر من المولى بفعل ما فيقصد ذلك الأمر. أما المقدمات التي وجبت بالواجب الغيري لا يشترط أو لم يشترط كما سيتضح في محله أن يقصد بها التقرب، وإنما يؤتى بها بقصد المقدمية كاف في مقام تحقق الامتثال. إذن من جاء بالمقدمات من دون قصد القربة يكون ممتثلا، ومع ذلك يكون ممتثلا، فبالتالي لم يحقق قصد القربة، لم يحقق موضوع الثواب، فلا ثواب له. هذا الدليل الثاني. قال تذنيبان، الأول لا ريب في استحقاق الثواب على امتثال الأمر النفسي وموافقته، واستحقاق العقاب على عصيانه ومخالفته عقلا. يعني هذا السنة احنا سويناها النقطة الثانية. النقطة الأولى مقدمة من عندنا لتوضيح البحث وين في الاستحقاق لا بل في الفعلية. النقطة الثانية أن هناك أمر متفق عليه وهو الأمر الامتثال النفسي وعصيان النفسي. وأما نعم يعني امتثال موافقة، يعني أن المأتي به موافق للمأمور به، يعني هذا عطف تفسيري. لا ريب في استحقاق الثواب على امتثال الأمر النفسي وموافقته، يعني أن المأتي به موافق للمأمور به اللي هو امتثال، فهذا عطف تفسيري على الامتثال. امتثال الأمر النفسي بمعنى موافقة المأتي به للمأمور به. وأما استحقاقهما، استحقاق الثواب والعقاب على امتثال الغير ومخالفته، ففيه إشكال أنه هل يستحق أو لا، كلام بين الأعلام. وإن كان التحقيق مصنف رأيه، وإن كان التحقيق عدم الاستحقاق على موافقته ومخالفته، يعني لا يستحق الثواب على الموافقة ولا يستحق العقاب على المخالفة. بما هو موافقة ومخالفة؟ سقد يأتي أكو استحقاق بلحاظ النفسي أو بلحاظ شيء آخر أو بلحاظ نكتة أخرى، أما بما هو موافقة أمر غيري أو مخالفة أمر غيري لا استحقاق. تعليل ذلك، دليل أول ضرورة استقلال العقل بعدم الاستحقاق إلا لعقاب واحد أو لثواب كذلك، يعني واحد فيما خالف الواجب إذا صارت مخالفة للواجب، ولم يأتي بواحدة من مقدماته على كثرتها. هذا اللي قلنا شاهد أنه إذا شخص ترك الصلاة وكل مقدمات الصلاة، العقل يحكم باستحقاق العقاب على واحد، يعني استحقاق واحد. وهكذا من جاء بالصلاة بكل مقدماتها أن العقل يحكم باستحقاق الثواب على نفس الصلاة.
معذرة
شيخ. نعم.
يعني بما أنه هنا إحنا عندنا نصوص رواية مثلا أنطقنا الأجر والثواب على المقدمات، ليش هنا نرجع للعقل؟
هي الثواب. هو كلامنا هذا يعني ترجع للنقطة الأولى اللي قلناها، أن الحديث إذا بالاستحقاق، الحكم بالاستحقاق هذا حكم عقلي. يعني بعبارة أخرى عندنا قواعد عقلية وقواعد شرعية. القواعد العقلية هذا بعد هي مقتضى حكم العقل، بتطبيق يطبقها العقل ويعطينا نتيجة هو العقل. القواعد الفقهية أو القواعد نسميها الشرعية هذه تعطينا الفعلية. فإذا عندنا روايات تقول مثلا بترتب الثواب على المقدمة، هذه الروايات تتنافى مع حكم القواعد العقلية لما ثبت في محله من أن الامتثال للواجب النفسي الذي الثواب والعقاب للواجب النفسي. العقل لا يحكم على المقدمة بأنها شنو. لماذا؟ إذا دخلنا في عمق هذا كما هو موجود في أصول المظفر بنحو الإشارات، أن الثواب والعقاب يتفرعان على امتثال الواجب الذي فيه ملاك. فإذا كانت الصلاة فيها ملاك وأمر المولى بإتيان الصلاة لما لها من الملاك أو بما لها من الحسن الذاتي، فاستحقاق الثواب على إتيان الفعل ذي المصلحة أو ذي الملاك. أما المقدمات فليس لها ملاك مستقل، يعني ليس لها حسن ذاتي ولا ملاك في نفسه، وإنما الملاك الذي دعا لإيجاب المقدمات هو ملاك نفس الملاك النفسي. فإذا كانت المقدمات خالية من المصلحة فإتيانها العقل لا يقول بأن إتيان المقدمة يستحق عليه الثواب. ثواب على أي شيء؟ إذا على الامتثال، الامتثال هو للنفسي، هذا لم يأتي بامتثال المستقل. من يأتي بالاستقبال، أصل الوضوء الطهارات بها كلام ليس عندنا خلط بها كما سيأتي. من يأتي بالمقدمة كالاستقبال هو لم يأتي بالاستقبال بما هو في نفسه ذو مصلحة حتى يصير موضوع لحكم العقل بالاستحقاق، وإنما جاء بالاستقبال بما هو في ضمن الصلاة، جاء بالساترية بما هي في ضمن الصلاة، يعني بما أن الصلاة ذات مصلحة. فأي ثواب وأي عقاب يراه العقل على فعل خال من الملاك، وإنما غاية ما يعطيه أن يوفر قدرة المكلف على امتثال الفعل الذي فيه المصلحة وفيه الملاك. إذن المدار على تطبيق القواعد العقلية من جهة الاستحقاق. أسا من جهة الفعلية، هذا اللي في النقطة الأولى قلناها، قد تكون الروايات رتبت الثواب من باب التفضل، من باب أن الله سبحانه وتعالى عنده أبواب أخرى. العقل لا يكون ملزما لله تعالى أن ما حكم العقل باستحقاق العقاب فلا بد أن يعاقب الله، لا بد أن يعاقب العبد، لا، وإنما فقط من باب شنو، يعني أشبه بالحكومة يعني إذا أردنا تطبيقها على الآن مستويات الحكومات السلطات، السلطة القضائية بها مرتبتين، مرتبة التحقيق أن المحققون، أي أن زائدة المحققون يوفرون المواد الأولية مع المادة التي تطبق واستحقاق الحكم، لكن القاضي لا يكون ملزما بما رفعه إليه المحقق، هو يعاود بحث القضية وبحث المواد التي يمكن أن يدخل فيها هذا الشخص المتهم، فقد يوافق المحقق في إدخاله تحت نفس المادة واستحقاق عقاب معين فيحكم على وفق ذلك تلك المادة، وقد يخالف فيدخله في باب آخر كان
المحقق قد أدخله في المادة مادة مثلا فرضا العاشرة التي يستحق السجن 10 سنوات، القاضي في مقام تحقيق يعني في مقام متابعة نفس القضية وجد أن هذا المتهم بهذا الفعل يدخل تحت المادة 20 التي التي مقتضاها عدم استحقاق السجن، أن يطلع براءة ماكو شيء. هكذا بالنسبة للعقل مع الله تعالى، العقل غاية ما هنالك يوفر مواد الحكم، فيأتي يعني يوم القيامة ويقدم أوراق القضية أن هذا الشخص الذي الذي جاء بالصلاة يستحق على الصلاة ولا يستحق على المقدمات، لكن الله تعالى ليس ملزما أن يعمل بهذا في مقام الفعلية والتطبيق وإعطاء الثواب والتسليم، قد يكون موافقا للعقل وقد يكون مخالفا، سواء كان حكم العقل بالاستحقاق للثواب أو للعقاب. إن شاء الله واضح المطلب.
تفضلتم كثيرا
الله يعزكم. احنا اهم شيء المطلب يصير واضح، هسه بعد شويه تاخرنا التطبيق راح ناجله على الدرس اللاحق، مو مهم لان الوقت تجاوز ان شاء الله تطبيق على الدرس الاتي. وصلى الله على محمد واله الطاهرين.